بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إلى آخر السورة. وقال: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده إلى قوله: إن الله سريع الحساب. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: والعرض والحساب. وقوله والعرض يحتمل أنه أراد بالعرض هو أن يعرض الناس على الله رب العالمين، وذلك يوم القيامة في أرض المحشر بعد البعث، كما دلت على هذا الأدلة الكثيرة، منها قول الله جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ونظائرها، ويحتمل معنى آخر وهو أنه أراد بالعرض والحساب أن العرض هو ما يكون من حساب أهل الإيمان، والحساب ما يكون من محاسبة ومن حاسبه الله جل وعلا هلك، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فالحساب إن حاسب الله جل وعلا العبد، ومعنى المحاسبة أنه يحاسبه على الصغير والكبير والفتير يعني الكبير والصغير، وكذلك ما دق وما جلى. وكما جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذب، بخلاف المؤمن إنما يعرض عليه الكتاب عرضا، يعرض عليه الكتاب عرضا كما قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض. إذن قوله رحمه الله تعالى وقوله والعرض والحساب يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان الاحتمال الأول فيه أظهر، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فيجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله،
وهو من تلاميذ المزي رحمه الله تعالى. فإذا أول من نبه عليه الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى على أن هذا مما دخل فيه على الراوي، يعني الحديث الذي دخل على الراوي: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. قيل: لا ريب. ويعني في الحديث الآخر قال: أحدهما أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، هذا حديث. والثاني: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. وإذا كان كذلك فلا إشكال بين الحديث والحديث. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال:
يعني مفهوم يا جماعة، يعني الآن في قوله في موسى عليه السلام: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته يوم الطور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري هل صعق موسى في من صعق أم أنه لم يصعق بسبب أنه صعق في الدنيا يوم الطور. واضح يا جماعة في قول الله جل وعلا: قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الصعقة أو صعقة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. قال: وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. وقوله يصعق الخلائق كلهم يدخل فيه من؟ يدخل فيه موسى أيضا. واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله: فما تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، والحديث الآخر، فيكون المراد بقوله أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا؟ يوم القيامة. وأما الحديث الآخر والثاني أن أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فهذا حديث وهذا حديث آخر. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة يتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جزي بصعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار.
طيب هذا الحديث يعني رواه أحمد بن ماجه وغيرهم وإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي موسى. ورواه الترمذي من طريق الحسن عن أبي هريرة وله علة ثالثة وهي الاضطراب، فبعضهم يرويها عن علي ابن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى كما تقدم، منهم من يجعلها عن الحسن عن أبي هريرة. وقد أشار إلى هذا الترمذي حيث قال والحسن لم يسمع من أبي هريرة، ورواه بعضهم عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحسن لم يسمع من أبي موسى. ورواه البيهقي في البعث كما في النهاية، والحافظ كذلك في الفتح حسنه، وهو عند الطبراني بسند صحيح إلى قتادة، لكن الصواب كما سمعتم أن الحديث فيه انقطاع ثم العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في النفخات كم عددها، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنها نفختان، أن نفخات نفختان فقط، وممن ذهب إلى هذا واختاره القرطبي وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنها ثلاث نفخات، وأما ابن حزم رحمه الله تعالى فذهب إلى أنها أربع نفخات، وهذه الأقوال القوة فيها على حسب الترتيب المذكور، فالقول الأول الظاهر أنه أقواها، ثم يليه الذي يليه، ثم يعني قول ابن حزم قد رد على قوله وقد تكلمنا عليها بوضوح وببسط أدلة في فتح رب العباد، فليرجع إليه من أراد الاستزادة. تفضل.
قال رحمه الله وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا وتطايرت الصحف في الأيدي منتشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوزا لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنيها طورا وترفعهم إذا رجعوا مخرجا من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سأل قوما بها الرجعة فما رجعوا
طيب.
قال رحمه الله وقوله والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط كما قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم إلى أن قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ما يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام. قال فيمرون على الصراط والصراط كحد السيف
دحض مزلة
فيقال لهم امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار وتصيب جوانبه النار فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك، الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد الحديث.
هذا هؤلاء الذين يسقطون ويقومون، يعني من الفرحة يظنون أنهم ما أحد ناجي مثلهم، وهم قد حصل لهم ما حصل. وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله جعل أن الله جل وعلا جعل صراطين، صراط أو صراطا حسيا وصراطا معنويا. فمن سار على الصراط المعنوي في الدنيا سار على الصراط الحسي في يوم القيامة بحسب السير. والصراط المعنوي هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى قدر سير الإنسان فيه أو به إلى الله جل وعلا يكون سيره على الصراط الحسي الموضوع على ظهراني جهنم يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا. فمن كان سيره قويا إلى الله جل وعلا في الدنيا كان كذلك سيره على الصراط يوم القيامة، ومن كان دون ذلك فدون ذلك، ومن كان تارة وتارة كان تارة وتارة، ومن ترك الصراط ترك عن الصراط يوم القيامة فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الورود في النار، يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي.
والشيخ الألباني يقول موضوع.
قال: وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد عن أبي يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم
عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي.
وهذا كذلك يقول علامة الألباني ضعيف. والحاصل أنه كما ذكر أن الصواب في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، أي يكون الورود لأهل الإيمان بمرورهم على الصراط. فقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، والآية مشعرة بماذا؟ بالعموم، وإن منكم إلا واردها، ففيها نفي وماذا؟ وإثبات. فهي كالقول كلكم واردها، واضح يا جماعة؟ فما معنى الورود؟ الورود على الصحيح أن معناه لأهل الإيمان وللرسل والأنبياء المرور على الصراط، والصراط يكون على ظهراني جهنم، فيكون بمروره حصل له هذا المعنى. وجاء قول آخر لجماعة من السلف أنهم قالوا وإن منكم إلا واردها إلا إيش؟ إلا ويدخلون النار. لكن كثيرا من تلك الآثار المروية في أسانيدها مقال، وقد ذكرنا جملة من ذلك كذلك في فتح رب العباد شرح ودراسة لمعة الاعتقاد، ذكرنا هذه المسألة وذكرنا ما جاءت من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن بعض التابعين، فمن شاء الاستزادة رجع إلى الكتاب المذكور. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها.
يعني تقرير الأعمال بعد أن يقر، أن يقر كل إنسان بذنبه، بعد ذلك تحصل ماذا؟ وزن تلك الأعمال، ثم بعد الوزن تحصل أو يحصل تطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. تفضل.
قال رحمه الله: ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أو يحتمل أن يكون تم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم.
وهذا أقرب، وهذا أقرب، وكذلك يعني ذكرت وبسطت أدلته في كتاب فتح رب العباد عند الكلام على مسألة الموازين، هل هو ميزان واحد أو موازين. تفضل.
قال رحمه الله: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. وروى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون. قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أم حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وفي هذا السياق،
طيب، واللفظ المحفوظ: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء، لأن جاء في الحديث ماذا؟ ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم، لكن جاء فيها ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فهذا المقصود. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فدل على أن الميزان له إيش؟ أن الميزان له كفتان، واضح، له كفتان. وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه، نقل غير واحد الإجماع على أن الميزان له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، ومع اللسان هو يعني المقياس الذي يزن بين الكفتين. يعني تعرفون الميازين القديمة شيء يسموه لسان، ويكون ميزان اليمين الكفة اليمنى والكفة اليسرى، إن استويت الكفتان مع اللسان كان ماذا؟ كان مستويا معتدلا ذلك الميزان. فالشاهد أن هذا قد نقل فيه الإجماع، نقل غير واحد الإجماع، منهم القرطبي وكذلك ابن القطان الفاسي في كتابه الإجماع على أن الميزان له لسان وكف، على أن الميزان له لسان وكفتان. تفضل.
قال رحمه الله: وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواك.
وقوله هو في هذا، وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. والحديث الآخر أيضا المذكور في حديث أبي هريرة، ولكن بعض أهل العلم يعني تعرفون هذه المسألة وقع فيها ثلاثة أقوال، ما هو الذي يوزن، الموزون ما هو؟ فمن أهل العلم من قال إن الموزون هو العمل، ومنهم من قال إن الموزون هو العامل، ومنهم من قال إن الموزون هي الصحائف، صحائف الأعمال. والأدلة في ذلك كما يقال يعني كل قائل يستدل على قوله بدليل، وكل قد ورد فيه دليل صحيح من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مانع أن يكون بحسب الأحوال والهيئات، منهم من يوزن عمله، ومنهم من يوزن يعني مع الجسد وما شابه ذلك، ومنهم الصحف. ومن أهل العلم من جمع بجمع حسن، ومن أهل العلم من جمع بجمع حسن، فقالوا أن حقيقة الوزن إنما هو للأعمال، فالأعمال هي التي تثقل الصحف أو تثقل ماذا؟ الأجسام. يعني في الحقيقة، في الحقيقة الثقل لماذا؟ للأعمال، الثقل للأعمال. فحقيقة الوزن إنما هو لماذا؟ للأعمال، وإن كانت قد توزن الصحف لكن لما فيها من إيش؟ من أعمال، أو توزن ما كذلك الأجساد بما فيها من إيش؟ من أعمال. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح
وكان دقيق الساقين
فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد.
وقد ورد الحديث كما ذكر شيخ الألباني حسن، رواه أحمد وغيره بإسناد حسن.
قال رحمه الله: وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم.
وهذا الفائدة قالوا فيها لطيفة، الحديث البخاري رحمه الله تعالى افتتح بحديث الأعمال بالنية، دلالة على أن طالب العلم محتاج إلى ماذا؟ إلى تصحيح نيته في طلبه العلم، وختمها بماذا؟ بهذا الحديث: سبحانك اللهم وبحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني الإنسان إذا ختم المجلس مجلس العلم ماذا يقول؟ سبحان الله، سبحان الله وبحمده. وهذا كما يقال من دقة فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفيه أيضا إشارة إلى أهمية الأعمال وأنها توزن وأنها موزونة، فمن عمل خيرا وجد خيرا بإذن الله، ومن عمل غير ذلك وجد ما يجده بعمله. تفضل.
قال رحمه الله: وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا.
طيب، الألباني في التحقيق يقول: موضوع يتفرد به داود بن المحبر وهو متروك متهم بالوضع. فضل.
قال رحمه الله: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم.
وهذا من شبه المنكرين لوزن الأعمال، من المنكرين للبعث، من المنكرين للبعث، يقولون: كيف هذه أعمال؟ أعمال هو الأعمال معنوية، الأعمال معنوية، ثواب الأعمال هل هو شيء حسي أو معنوي؟ معنوي. قال: فكيف يوزن؟ واضح يا جماعة؟ فرد على شبهة هؤلاء بأن الله جل وعلا يقلبها أعيانا أجساما، والله على كل شيء قدير، كما أن الله جل وعلا قلب الموت، وهو إيش؟ معنوي أو حسي؟ الموت معنوي، واضح. قلبه الله جل وعلا جسما فجعله كبشا أملحا كما سيأتي في الحديث الذي يليه، فهذا فيه دلالة على هذا المعنى، أن الله جل وعلا يقلب الأعمال أجساما فيجعلها ذات جرم ووزن توزن، ذات وزن توزن، والله على كل شيء قدير. تفضل.
قال رحمه الله: وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغترى فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة.
عندكم أغترى؟ طيب، وفي رواية أغبر. تفضل.
قال: فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال: خلود لا موت. وروى البخاري بمعنى
يعني يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. تفضل.
قال: ورواه البخاري بمعنى: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات.
أي كيفية الميزان، حجمة، من أي نوع هو، من أي معدن هو، هذه الله أعلم بها، أمور غيبية. نقول بما قال به ربنا جل وعلا وبما قال به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما وراء ذلك فنقول الله أعلم، لا نخوض في الكيفية كغيرها من مسائل الغيب التي لا نعلم كيفيتها. تفضل.
قال رحمه الله: فعلينا الإيمان بالغيب
كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم
من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا ولو لم يكن من الحكمة.
وهذا منكر لأحاديث منكر لماذا؟ لأدلة الميزان، والميزان كما تعلمون قد جاءت دلالتها أو أدلتها في كتاب الله جل وعلا، وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر لذلك يكون منكرا للأمور القطعيات في دين الله جل وعلا. ومن أنكر معلوما بالدين كهذه الأمور المعلومة بالكتاب والسنة يكون ماذا؟ يكون كافرا، لأنه رد وكذب بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان جاهلا، إن كان جاهل لا يعلم هذه الأمور علم، فإن أصر وعاند بعد ذلك فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون من هؤلاء المجرمين الذين يكذبون الله جل وعلا ورسوله. وكما ذكر الشارح قال: وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. تفضل.
قال رحمه الله: ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه
إلا ظهور عدله سبحانه
لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين.
وهذه بعض حكم وضع الميزان، أن الإنسان أولا يقرر بذنبه ويؤتى الشهود من أنفسه، أعضاءه تكون شهودا عليه، أعضاؤه تكون شاهدة عليه، فإذا أقر توضع أعماله وهو يراها، فإذا طاشت صحيفة يعني السيئات ولم تكن له حسنات فماذا؟ فيرى بنفسه عدل الرب جل وعلا، فلا يكون له حجة بعد ذلك، لا في الدنيا بإرسال الرسل، ولا في الأخرى بما جعله الله جل وعلا من الحساب والميزان. وهذا كما ذكر من عدل الله جل وعلا، ولا أحد أحب إليه العذر من الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان.
والصراط بعد الميزان.
ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم.
طيب، ومسألة يعني مسألة الحوض، هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط أم هما حوضان أم أنه حوض ممتد من أرض المحشر إلى الجنة؟ هذه أقوال أربعة ذكرت في المسألة، وأقربها أنه بعد الصراط لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلى وأعلم. وفيه أنه سأل النبي: أين أجدك يا رسول الله؟ قال: اشفع لي يا رسول الله. قال: نعم. قال: فأين أجدك يوم القيامة؟ قال: عند الميزان. قال: فإن لم أجدك؟ قال: فعند الصراط. فإن لم أجدك؟ فذكر أنه قال ماذا؟ ذكر له المكان الثالث، لأنه قال: إن لم أجدك عند الصراط، يعني في الأول في ماذا؟ عند الميزان. فإن لم أجدك قال: فعند الصراط. فإن لم أجدك ذكر الموضع الثالث الذي فيه دلالة على أنه خلف الصراط. وإلى هذا القول أشار الإمام البخاري رحمه الله تعالى وطائفة، وأيضا ذكرنا أقوال هؤلاء العلماء مع أدلتهم في كتاب فتح رب العباد عند هذه المسألة. تفضل. يرحمك الله.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد خلق له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وقالت بل ينشئهم الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم.
وهذا يدلنا على ماذا؟ أولا على أن أهل الإسلام من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم على عقيدة واحدة في هذا الباب، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. حتى نبغت هذه الفرقة الضالة من المعتزلة فقالوا بما قالوا، وكما ذكر أنهم مشبهة بالأفعال. ما معنى مشبهة بالأفعال؟ بمعنى أنهم ينظرون إلى العمل، إن كان يقبله العقل ويقول بأن العقل يوجبه، يقول إذن يجب على الله أن يفعله، وإن كان العقل ينفيه، أي عقولهم الفاسدة، يقول أيضا يجب على الله أن لا يفعل ذلك. وهذا من هذا الباب، يعني نظروا إلى هذا الأمر، قالوا وجود الجنة والنار الآن أيش الفائدة منها؟ واضح يا جماعة أيش الفائدة؟ ليس ثم فائدة منها، إذن وجودها الآن عبث، إذن ليست موجودة، وما تقولون في هذه الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا الأصل الذي اعتمدوا عليه في هذا الباب، أن العقل يأباها، والأصل هو إيش؟ العقل أو النقل عندهم؟ العقل. واضح جماعة؟ فإذا أدلة الكتاب والسنة تؤول بتأويل يناسب ما قرره العقل، هذا خلاصة قول هؤلاء. لذا قال أتوا بشريعة من عند أنفسهم في حق الله جل وعلا، فقالوا يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجب على الله أن يفعل كذا، وإن يعني ينبغي لله أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، فصاروا هم الذين ينظرون لله جل وعلا تعالى وتقدس عن أقوالهم ما يفعل وما لا يفعل. بماذا؟ بعقولهم الفاسدة الكاسدة، وهذا كما يقال من شؤم تقديم العقل على النقل، أنهم ردوا النصوص الواضحة الصريحة في أن الجنة والنار موجودة وكذلك مخلوقة، وأنها لا تبيد ولا تفنى، وسيأتي الكلام على هذه المسائل. الشاهد منها أنها موجودة الآن، وهذا الذي أنكرته المعتزلة. فضل.
قال رحمه الله: فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
من لاش يقوم في مثل هذه الآية، يعني عندها جنة المأوى، هذا في زمن من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حينما عرج به صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى، قال عندها جنة المأوى، وهم يقولون لا، الآيات الأخرى أعدت للمتقين في الجنة، وفي النار أعدت للكافرين، أي معدة، أعدها الله، ما زالت في إعداد. أو نقول لا، ليست كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب، وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء.
وهذه أدلة واضحة صريحة في أن الجنة والنار موجودتان. تفضل.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا؟ قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك، لا يدخلها أحد لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: إذا فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة.
والحديث صحيح، رواه كما ذكر أحمد وغيره، رواه أحمد وغيره، هو صحيح. تفضل.
قال رحمه الله: وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف.
طيب، وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك ماذا؟ معروف، أي في الجنة، أي الجنة؟ الجنان التي خرج منها آدم عليه السلام، والصحيح أنه خرج من جنة الخلد. الجنة لا كما يقول من يقول من المعتزلة وغيرهم أنه أخرج من الجنة، من جنة غير الجنة. صواب أنه أخرج من الجنة المعروفة التي هي جنة الخلد. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى من كتاب الله جل وعلا، وكذلك من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك قصة محاجة آدم أو موسى مع من؟ مع آدم، قال: أخرجتنا وبنيك من أين؟ من الجنة. واضحة جماعة. والإمام القيم رحمه الله تعالى له بحث موسع في كتاب حادي الأرواح حول هذه المسألة، ومن أراد الاستزادة رجع إلى ذلك الكتاب. تفضل.
قال رحمه الله: وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت،
وأن يهلك
كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب.
طيب، الحديث حسن بمجموع طرقه، حسن بمجموع طرقه، يعني جاء من حديث أبي أيوب من طريق من حديث ابن مسعود، ورجع الأئمة فيه الإرسال، وجاء كذلك يعني بإسناد آخر، والحديث يعني من حديث أبي أيوب، والحديث بمجموع طرقه يرتقي الحسن، إلا أنه جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري أن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح.
وهذا أيضا كله يدل على هذا المعنى: غرست له نخلة في الجنة. وهذا متى يكون الغرس؟ يوم القيامة يقول: غرست. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم أن إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمور أخرى، فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر.
تدل على ماذا؟ على أن الجنة لم تزل ولا زالت معدة، تعد، كما قال الله جل وعلا: أكلها دائم وظلها. أكلها دائم يستمر، واضح يا جماعة؟ وهكذا أدلة تدل على هذا المعنى، فالإعداد مستمر قبل الدخول وبعد الدخول الجنة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فأوتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية.
إخوانكم أي من الجهمية. تفضل.
قال: وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة. وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى.
طيب، والحاصل أن هناك بعض المخلوقات مما استثناها الله جل وعلا عن ذلك الهلاك، فيكون قول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان يدل على ماذا؟ على ما تقدم ذكره مرارا من أن كل يكون عمومه فيها بحسبه، لأن كل يكون عمومه فيها بماذا؟ بحسبه. فالمراد كل شيء هالك مما كتب الله جل وعلا عليه الهلاك، أما ما كتب الله جل وعلا له البقاء فإنه لا يتناوله هذا الهلاك. وقد قيل وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى 8 أشياء مما لا يناله البقاء، مما لا يناله الفناء والهلاك. 8 أشياء مما لا يناله الهلاك، وقد ذكر فيها ونظم فيها السيوطي رحمه الله تعالى 2 بيت من الشعر، ولكن لا يحضرني اللفظ. وفيه ومما يعني قال 8 أحكام البقاء يعمها، أو قال 8 أحكام البقاء يعمها والباقون في حيز العدم، هي قال هي الروح هي الروح والكرسي والعرش والقلم، كذا جنة ونار وعجب ذنب، وذكر 8. المهم أنه ذكر 8 أشياء، يعني الروح، العرش، الكرسي، القلم، الجنة، النار، الروح، وعجب الذنب. هذه 8 أشياء دلت الأدلة على استثنائها من هذا الهلاك الذي يحصل. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.